أن هذا المرض لا يذهب إلا بالحرارة، حرارة تتولد لدى هذا الخين أو هذا البغل فيكون سبب في ذهاب هذا المغل، نعم هذا المرض. فبعضهم يقول بعض الناس يذهب بدوابهم إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالنصيرية والدروز والباطنية ومن شاكلهم، نعم يذهبون بدوابهم، أهل الخيل يذهبون بها إلى قبور أولئك الكفار لأنهم يعلمون أن الكفار يعذبون في قبورهم، فإذا جاءت الخيل إلى هذه القبور وسمعت العذاب فإنها ترتجف لأنها تسمع، لأن الدواب البهائم تسمع تعذيب أهل القبور فيقول إنها ترتجف، وهذا الارتجاف يولد حرارة يكون سببا في زوال هذا المغل، يكون سببا في زوال هذا المغل. وهذه كانت عادة مشتهرة يفعلها بعض الناس في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بسماع العذاب. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة التاسعة، ولا نريد أن نكثر الحديث فيما يتعلق بعذاب القبر ولكن نعطي آخر مسألة نعطيها إجمالا. نقول بيان أسباب عذاب القبر. أسباب عذاب القبر، عذاب القبر لابد له من أسباب، فنقول إن الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب مجملة وأسباب مفصلة، أسباب مجملة وأسباب مفصلة. فالسبب المجمل نعم هو عدم معرفة الله سبحانه وتعالى، عدم معرفة الله سبحانه وتعالى والجهل به وبعبادته، هذه كلها من أسباب، هذا من أسباب عذاب القبر جملة. وقد يكون هذا الجهل كفرا وقد يكون هذا الجهل أقل من الكفر، يعني في أسمائه وصفاته وغير ذلك. نعم هذا القسم الأول الأسباب المجملة. أما الأسباب المفصلة فهي التي جاءت فيها الأحاديث ناصة على أن هذا الفعل يكون أنه سبب من في عذاب القبر، مثل ما ثبت في النميمة، نعم، وكذلك الغيبة، وكذلك عدم الاستبراء من البول وما شابه ذلك، هذه من الأسباب نعم الداعية إلى عذاب القبر. أيضا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الأسباب المنجية من عذاب القبر. نقول أيضا إنها تنقسم إلى قسمين، أسباب مجملة وهي معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة عبادته وحقه عز وجل، وأسباب مفصلة وهي التي جاء النص فيها على أنها تقي من عذاب القبر، كما جاء في الشهيد أنه يلقى فتنة القبر، وكما جاء أيضا في الرباط في سبيل الله وأنه ينجي من عذاب القبر، وكما جاء أيضا عند الترمذي وقال حسن غريب أن قراءة سورة تبارك تنجي أيضا من إيش؟ تنجي من عذاب القبر، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أن هذا الفعل المعين يكون سببا منجيا من عذاب القبر. فيكون عندنا إذن الأسباب الداعية إلى العذاب قسمان، والأسباب الداعية إلى النجاة من العذاب أيضا قسمان، مجملة ومفصلة. لعلنا نقتصر على هذا الجزء، وإلا فالحديث عن عذاب القبر قد يطول، ولكن أحببنا أن نشير هذه الإشارات فيما يتعلق بهذا المبحث. وننتقل إلى قول الناظم رحمه الله تعالى في المبحث الجديد، وهو ما يتعلق بتكفير أهل القبلة، تكفير أهل القبلة، لأن التكفير عندنا قسمان، تكفير أهل القبلة وتكفير غير أهل القبلة وهم الكفار والمشركون، وهم الكفار والمشركون. وأهل القبلة هم المسلمون، أهل القبلة هم المسلمون، وسموا أهل قبلة لأنهم يتجهون إلى القبلة، ومن لا يتجه إلى القبلة فهو غير مسلم. وإشارة القبلة هل هي اتجاه في الدعاء إشارة إلى الصلاة، لأن الصلاة هي نعم ركن من أركان الإسلام، وهي التي من تركها فقد كفر، هو الركن الذي من تركه فقد كفر بالاتفاق. نعم، بخلاف الحج والزكاة والصوم فهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. فهؤلاء هم أهل القبلة، هؤلاء هم أهل القبلة. فالناظم رحمه الله تعالى بدأ يشرع في الكلام عن التكفير، يشير إلى النهي عن ذلك، فقال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. قوله ولا تكفرن، الواو هنا عاطفة لما قبلها، ولا هنا ناهية، لا ناهية، وتكفرن ليش مبني على الفتح؟ ها؟ تكفرن مبني على الفتح، تكفر تكفر فعل مضارع مبني على الفتح، ليش؟ لاتصال بنون التوكيد الخفيفة، لاتصال بنون التوكيد الخفيفة. وأيضا هو في محل جزم إلى الناهية، إلى الناهية، ولا تكفرن. وقوله تكفرن، الكفر هو ضد الإسلام، الكفر هو ضد الإسلام، ومراده أي لا تطلق لفظ الكفر، ولا تطلق لفظ الكفر على أحد، ولا تكفرن يعني لا تطلق لفظ الكفر، أو لا تعتقد الكفر في أحد. فيكون عندنا التكفير نوعين، إما أن تتلفظ فتقول يا كافر مجرد لفظ وإن لم تعتقد، نعم، يعني يأتي إنسان ويمازح، يمازح شخص ويقول أنت كافر، هذا إطلاق وإن كان يعتقد أنه مسلم، هذا نوع. أو يقول يكون مراد لا تكفرا أي لا تعتقد أن فلانا كافرا وأن فلانا كافر وإن لم تقل بلسانه، يعني قد يأتي شخص ويعتقد في قلبه أن فلان ابن فلان كافر ويرى أنه لا حاجة إلى أن يقول له أنت كافر، فهذا اعتقاد بالكفر أن فلان كافر. الأمر الآخر أن يمازح هذا فيقول أنت كافر وإن لم يعتقد. الأمر الثالث أن يجمع بين القول والاعتقاد فيعتقد أن هذا كافر ويقول أنت كافر، فيكون عندنا التكفير إذن ثلاث أحوال، إما أن يقول بلسانه ويعتقد بقلبه، يكفر بلسانه ويعتقد بقلبه، أو يكفر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، أو يعتقد بقلبه ولا يكفر بلسانه. طيب أي هذه الأمور الذي نهينا عنه؟ أي هذه الأمور نهى عنها الناظم رحمه الله تعالى؟ جميع الأقسام الثلاثة منهي عنها، جميع الأقسام الثلاثة منهي عنها. ولا تكفرا أي لا تكفر لا بالقلب ولا باللسان ولا أن تجمع أيضا بينهما. لكن من هؤلاء الذين لا تكفرهم؟ هل هم الكفار؟ الناظم لم يطلق ولكن قيد، ما قال لا تكفرا أحدا، لو قال لا تكفرا أحدا قلنا لا، ليس بصحيح كلامك أيها الناظم، ليس بصحيح، لأن قولك أحدا نعم هذا نكرة جاءت في سياق إيش؟ في سياق النهي، سياق النهي لا تكفر. وعندنا أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو سياق النفي فإنها تعم، يعني فتكون تعم إيش؟ الكافر والمسلم، والكافر لا أحد يقول من أهل العلم إنه لا يكفر، بل يجب أنك تعتقد أن الكافر كافر، لا بد أن تعتقد أن الكافر كافر. إذن مراد المؤلف هنا النهي عن تكفير أهل القبلة، ولا تكفرا أهل الصلاة، ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا. هو هنا عبر بأهل الصلاة، وإلا فعادة أهل السنة والجماعة من يتكلم في ذلك من أهل العلم في باب العقائد يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أو بكل ذنب، قال ذلك الطحاوي وقاله غيره، نعم أكثرهم يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وشيخ الإسلام كذلك. أما هنا فقال أهل الصلاة، ولا مشاحة في الاصطلاح، أهل القبلة أو أهل الصلاة المعنى واحد. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. وإن عصوا إيش إعراب وإن عصوا؟ شرطية ولا إيش؟ شرطية. وين جواب الشرط؟ إيش هو؟ على كل حال يحتمل أن تكون كذا، ويحتمل والأصل أنها الأصل أن الواو هنا وإن حالية، واو الحال، يعني ولا تكفرن أهل الصلاة حال كونهم عاصين، هذا الظاهر ينبغي أن تكون حالية، حالية، لأنه هو يريد أن يزيل عنك شبهة التكفير حال المعصية، وإلا إذا لم يكن هناك معصية فلا شك أن التكفير تطاول وتجرؤ. نعم تطاول وتجرؤ، ولكن المراد لا تكفر حال المعصية، حال المعصية، فالواو هنا تكون واو الحال، وإن تكون زائدة، إن تكون زائدة. وعصوا، عصى فعل ماضي، نعم عصى فعل ماضي، نعم، والواو واو الجماعة، واو الجماعة فاعل. ولو كانت شرطية يكون يعني إن عصوا فذو العرش يصفى، إن عصوا فذو العرش يصفى، لكن ليس مراد المؤلف هنا هذا، وإنما مراده أن تكون الواو حالية، أن تكون الواو حالية. قوله أهل الصلاة، الصلاة معروف أهل، يعني أهل الصلاة هم العارفون، هم العارفون بها، العارفون بها والعاملون لها، العارفون بها والعاملون لها، هؤلاء هم أهل الصلاة. والصلاة معروفة، الصلاة معروفة عند الإطلاق، يراد بها الدعاء كما في اللغة، ولكن في المصطلح الشرعي أو الحقيقة الشرعية نقلتها من حقيقتها اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة عند في الحقيقة الشرعية، في الحقيقة الشرعية، وهي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، يعني من أداها فهو من أهل القبلة، من أداها فهو من أهل القبلة. ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا. المعصية هنا ضد الطاعة، المعصية هنا ضد الطاعة، وهي تنقسم إلى قسمين. المعصية تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر، وهذان القسمان لا ثالث لهما. طيب، إذن لابد أن نعرف هذين القسمين، فنقول القسم الأول الكبائر والقسم الثاني الصغائر. فالكبائر اختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة اختلافا كبيرا، فمنهم من قال الكبيرة هو كل ما عصي به الله، كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وهذا جاء في رواية عن ابن عباس، جاء في رواية عن ابن عباس، ولكن هذا القول بعيد، هذا القول بعيد، كل ما عصي الله به فهو كبيرة، هذا بعيد جدا، لأن هناك معاصي صغيرة لا يصح فيها إطلاق لفظ الكبيرة. جاء في رواية عن ابن عباس أيضا أنه قال هي كل ما توعد فيه بالنار أو بنار، وجاء في رواية كل ما توعد فيه بنار أو اختتم بنار أو لعنة أو غضب، كل ما اختتم بنار أو لعنة أو غضب. فالقول الأول قال به وحده، القول الأول وهي أن كل ما عصي الله به فهو كبيرة، هذا قال به ابن عباس. والقول الثاني أيضا، لكن القول الثالث هو الذي شاركه فيها فيه غيره كمجاهد نعم وأبي سعيد الخدري نعم وغيرهما، وهي أنه كل ما توعد فيه بنار، كل ما توعد فيه بنار. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو لعنة أو غضب، أو لعنة أو غضب. فأحسن ما يقال في الكبيرة هذا، أنه يقال كل ما توعد فيه بحد في الدنيا، كل ما توعد فيه بحد في الدنيا أو نار أو لعنة أو غضب فإنه يسمى إيش؟ فإنه يسمى كبيرة. والخلاف في هذا كثير، الخلاف في هذه المسألة كثير، ولكن نقتصر على هذا ونبين أن الراجح في تعريف الكبيرة ما ذكرناه. طيب، اختلفوا أيضا في حد في عدد الكبائر، في عدد الكبائر، كم هي الكبائر؟ هل هي محصورة أو غير محصورة؟ نعم، اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كبيرا، فبعضهم قال هي سبع بناء على ما جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وجاء في روايات أخرى أيضا السبع الكبائر. نعم، فبعضهم حصرها في السبع، وبعضهم قال بل هي أكثر من سبع، جاء عن ابن عباس قال أكثر من سبع مرتين، وجاء عنه أنه قال هي إلى السبعين أقرب، وجاء عنه أنه قال هي إلى السبعمائة أقرب، إلى السبعمائة أقرب. ولكن الذي يشتهر عند أهل العلم إلى السبعين، الذي يشتهر عند أهل العلم من قول ابن عباس يشتهر قوله إلى السبعين أقرب. وبعضهم عد جملة من الكبائر، زادها عن سبع نعم، وعد جملة من الكبائر على ما جاء في الأحاديث. وابن كثير رحمه الله تعالى لما استعرض بعض الأقوال قال إن قلنا إنها كل ما توعد فيه بنار فسنجد شيئا كثيرا، وإن قلنا كل ما عصي الله به فهذا سيكون كثير جدا، سيكون عدده كثير جدا لا يحصى. نعم، ولكن الأولى أن يقال نعم في التعريف ما سبق، وأن كما قال ابن عباس إلى السبعين أقرب، ولكن لم يحدد هذا العدد. وقد صنف في ذلك بعض أهل العلم كالحافظ الذهبي، صنف كتاب الكبائر وأوصلها إلى كم؟ من يعرف؟ أوصلها إلى سبعين كبيرة، أوصلها إلى سبعين كبيرة، وهذا باجتهاده، وهذا باجتهاده إلى قريب السبعين يعني الكبير. نعم؟ نعم سبعين يعني تزيد سنتين. نعم، وهذه مسألة، هذه مسألة اجتهادية. على كل حال لا نطيل فيما يتعلق بالكبائر. القسم الثاني الصغائر. نعم، وتعريف الصغيرة يتبين بضدها، وبضدها تتميز الأشياء. فالصغيرة هي ما دون الكبيرة، هي ما دون الكبيرة، وقيل هي ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، هي ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن هذا أيضا قول ابن عباس وقول أبي عبيد القاسم ابن سلام والإمام أحمد وغيره. نعم، هذا في تعريف الصغيرة. وابن عباس رحمه الله تعالى لما سئل عن كبائر أهي سبع، قال إلى السبعين أقرب، لا غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. طيب، ننتقل بعد ذلك قلنا وإن عصوا. نعم، وإن عصوا ولا تكفرنها الصلاة وإن عصوا فكلهم. نعم، فكلهم يعصي وذو العرق يصرح. أما قول الناظم هنا فكلهم يعصي، يعني هذا ليس على إطلاقه، ولكن يراد به الغالب. الغالب أن البشر لا يعصمون من الخطأ، يعني أن الأكثر يخطئون ويعصون الله سبحانه وتعالى ويتفاوتون في المعصية، فقد يختلفون الكبائر، وقد يختلف بعضهم الصغائر دون الكبائر. نعم، والصغائر تتفاوت أيضا، والكبائر تتفاوت في كبيرة، في أكبر كبيرة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر إلى غير ذلك. لكن هناك من الناس من قد يعصمون نعم من الخطأ، فإطلاقه هنا يعني من أهل القبلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القبلة، لأنه ممن يصلي إلى القبلة، فلا ينطبق عليه قول الناظر فكلهم يعصم، فنقول يقيد قوله فكلهم هذا يستثنى منه الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل فإن هؤلاء لا يعصون الله سبحانه وتعالى ومعصومون من المعصية. وهذه مسألة فيها خلاف عند الخوارج والمعتزلة، هل الرسل نعم مبرؤون من المعاصي؟ وبعضهم يرى أن النبي يمكن أن تقع منه الكبيرة، بل بعضهم جوز أن يكفر النبي، والعياذ بالله. على كل حال استثنى من هذا الأنبياء والرسل، ومن عصمه الله سبحانه وتعالى من المعصية من أهل الصلاح والفضل، وإن كان هذا نعم نادر، لكن قد يعصم الله سبحانه وتعالى من خلقه. وأيضا من مات وهو لم يعمل معصية قط، كمن أسلم ثم مات، فالتوبة تجب ما قبلها، ويكون ما فعل بعد الموت أي معصية، مثل الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم هاجر، فهذا لم يعمل معصية بعدها. وكذلك من أسلم وقاتل ثم قتل، نعم قد يحصل من الناس من يتوب يسلم يعني أو يتوب ولا يعمل معصية من التوبة فيموت، فيكون هذا أيضا ممن عصمه الله. فكلهم يعصي يعني يفعل معاصي سواء كانت كبائر أو صغائر. وذو العرش يصفح، يعني الله سبحانه وتعالى يصفح عن السيئات ويعفو عنها. وأما قوله يصفح نعم، فالصفح في اللغة هو الإعراض، ويأتي بمعنى العفو عن الذنوب. والصفح له أحوال، إما أن يأتي مطلقا يقال الصفح، أو يأتي مقرونا بالعفو. فإذا جاء مقرونا بالعفو فيراد بالصفح إيش؟ الإعراض، والعفو معروف التجاوز نعم. وإذا جاء مفردا فإنه يجمع الأمرين الإعراض والعفو. فقوله وذو العرش يفرح يعني يعرض عنهم بالمغفرة، يعرض عن مجازاتهم ويعفو عنهم تكرما منه عز وجل نعم. فمثال الاجتماع قوله تعالى فاعفو عنهم وصفح، فيكون العفو بمعنى التجاوز والصفح الإعراض نعم. وكذلك قوله وليعفو وليصفح. ومثال المفرد قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل. لكن هذا الصفح مشترط، او هذا العفو يشترط له شرطان في المعاصي. اولا ان يكون مع اجتناب الكبائر، لان الله يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. هذا اذا كان في الصغائر يشترط ان يجتنب الكبائر ليعفى او يصفح عنها. اما في الكبائر فلا بد من ايش؟ التوبة منها، لا بد من تحقق شروط التوبة في هذا الذنب، وهي الشروط التي ذكرها اهل العلم. وذو العرش يصفح. لعلنا نترك بقية الحديث عن هذا في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. والله تعالى اعلم. صلى الله عليه وسلم.